أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة الأولى من برنامج صناعة العلماء. البون شاسع جدا يا إخواني وأخواتي بين الواقع الذي عليه الأمة الآن وبين الوصف الذي وصف به ربنا سبحانه وتعالى أمة الإسلام في كتابه الكريم، ووصفها بالوصف الذي نعرفه جميعا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا شك أن هناك أزمات كثيرة ومشاكل كثيرة وأسباب كثيرة. ونتألم له جميعا كيف الخروج من هذه الأزمة، كيف الوصول إلى الأسباب، كيف العلاج، كيف النجاة دنيا وآخرة، كيف نصل إلى ما أراد ربنا عز وجل لنا أن نصل إليه. هذه هي قضية هذه الحلقات، وأنا أسعد كثيرا بمشاركة أخي الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، وهو أستاذي ويعني من كرام العلماء ومن علماء الربانيين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن ينفع به الأمة. سعادة كبيرة جدا أن أشارك الأستاذ الدكتور صلاح سلطان في هذا البرنامج على مدار 30 حلقة، ولعل يكون هناك إن شاء الله يعني استكمال حلقات أخرى بعد الشهر الكريم نتباحث فيها في هذه القضية: ما دور العلماء في هذه المشكلة أو الأزمة؟ كيف يمكن أن ننشئ علماء؟ كيف يمكن أن نصنع علماء؟ أترك المجال لأخي وأستاذي يعني يتقدم ليعرف بهذا البرنامج بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. في الحقيقة احنا يعني في هذا البرنامج من توفيق الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنته أن يهيئنا للتفكير الجاد في قضية صناعة العلماء. ذلكم أن يعني صناعة العلماء هو صناعة المستقبل وصناعة الأمم وبناء الحضارات، هو النجاة يعني لهذه الأمة كلها. ويعني الحقيقة يعني يشهد الله سبحانه وتعالى، قلبي تغمره الفرحة لأني أحب يعني منهجية وألحقني بالصالحين.
الله يكرم.
إن فعلا أن أجد يعني الفرصة سانحة أن يكون يعني لي هذه المشاركة مع أخي وحبي في الله فضيلة الأستاذ الدكتور العالم الجراح الطبيب المؤرخ المحلل الحضاري الدكتور الفاضل الكريم أخونا الدكتور راغب السرجاني. الحقيقة هو الآن يعني لا يحتاج إلى أن يعرف، لكن الله سبحانه وتعالى وحده يشهد أني أحبه في الله تبارك وتعالى حبا جما
أحبك الله
يفوق يعني حب لنفسي حقيقة.
الله يكرمك، جزاكم الله.
ويعني كلما قرأت له، وأنا كثيرا ما يعني أقرأ له، وقلت يعني مرارا أنني يعني استفدت منه يعني حقيقة في أمريكا وهنا استفادة جمة وكثيرة جدا من علمه وتحليله ورؤيته الدائمة الدائبة التربوية العميقة. فيعني الحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى سخرنا واختارنا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، نحن نشترك مع بعض في هم. نساهم في رؤية عملية تضع لها ثلاثة محاور رئيسية: إن في ألم وفي أمل وفي خطة عمل. في ألم في قطاع العلماء، والعلماء احنا نتكلم ايه مقصودنا بالعلماء. وفي أمل كبير جدا، لأن احنا نرى يعني بذور أمل في بلاد شتى. احنا بنسافر كتير وبنتقابل كتير في بلاد شتى. آخر مرة أظن كنا في إيطاليا مع بعض.
إيطاليا
نعم، وكان يوما مشهودا.
صحيح.
فأحكي لكم بعدين ايش اللي حصل هناك. والحقيقة بنشوف فعلا في كل أرض ننزل فيها أن في بذور أمل، لكن هذه البذور نحتاج إلى أن تصل إلى الجذور.
نعم.
وأن تكون أشجارا، وأن تكون هناك يعني أن يكون لها إن شاء الله
ثمرة إن شاء الله
الأزهار والثمار التي يعني نرجوها بإذن الله تعالى. خطابنا الحقيقة موجه إلى كل أب وأم، موجه إلى كل أستاذ ومعلم، موجه إلى وزارات التعليم والتربية بشكل خاص، موجه إلى كل من يريد لهذه الأمة أن تنهض، موجه إلى كل من يفكر يعني من أين نبدأ الطريق. ولا شك أن قيادة واحدة كما يقول الشاعر: يا رجال العلم يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. فيعني احنا لما نشوف الآية: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هناك أكثر من 30 تفسيرا يرى أن أولي الأمر هم أهل العلم وهم يعني علماء هذه الأمة. والمسألة دي كما تعلم ما كانش فيها يعني قديما هذا البعد، لأن كان الخلفاء والأمراء علماء يعني أصلا
هو حضرتك احنا برضو عايزين نلفت نظر المشاهد ومشاهدة لأن الحديث لن يكون عن العلماء المتخصصين بمعنى كبار العلماء وجهبذة العلم، ولكن احنا بنتكلم كل أب وأم زي ما حضرتك ذكرت في البداية. ان ممكن هذا العالم اللي ممكن يكون على أيدي تغيير أوضاع الأمة يكون جوه بيتك. يعني يكون طفل صغير لسه بينشأ، ازاي انا ممكن اغير طريقة حياة هذا الطفل عشان في الاخر يصبح احد العلماء الربانيين اللي ليه دور محوري في تغيير حركة الأمة الى الاصلح والى الافضل. يعني هذا الخطاب الذي نتكلم به في حلقاتنا هذه ان شاء الله، انا اتمنى ان اتوجه به الى كبار العلماء والى طلبة العلم، واتوجه به كذلك الى الامهات والاباء البسطاء اللي عنده طموح ان يرى الأمة بتتغير وما عندوش هو صلاحيات التغيير في ايديه فيما يظن. احنا بنحط له بعض مفاتيح التغيير اللي ممكن يجد ان هو يقدر يعملها من داخل بيته، من داخل مدرسته، من داخل النادي بتاعه، من داخل المسجد اللي هو بيصلي فيه، يقدر يغير في تشكيلة وتركيبة هؤلاء النشأ الصغير أو هؤلاء الشباب أو كذا، فيصبح في يوم من الأيام أصبح عالم من العلماء اللي على أيديه يفتح الله عز وجل الدنيا جميعا. فطموح المشاهد والمشاهد عايزه يكبر معايا، ما يبقاش منغلق على ان هذا البرنامج يخص مجموعة من المشايخ أو العلماء فقط وليس له مكان فيه. يعني
والله يعني هذا الكلام مشكور الدكتور راغب، انه بذكرني فعلا ان اثنين من الايام الاربعة كانوا ايتام الامهات، يعني هم اللي تولوا تربية الابناء. ما استكنتش الى اليتم ولا الترمل وقالت خلاص انا زوجي مات، يعني خلي العائلة تتربى كيفما كان.
الشافعي واحمد بن حنبل عشان
احمد بن حنبل الشافعي. فام الامام الشافعي يعني الامام الشافعي ولد في غزة سنة 150 هجرية، نفس السنة اللي توفي فيها الامام ابو حنيفة رضي الله عنه، فيقال مات امام وولد امام. ما كانش عارف انه يبقى امام، بس يعني رصد التاريخ
بعد كده، رصد
اللي بعد كده.
وده كثير على فكره في التاريخ، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي الامه في وقت فقد العلماء يعطيها عالم اخر حتى تستمر الدوره. وهذا من كرم رب العالمين على هذه الامه الاسلاميه.
صحيح. فالامه لم تستكن الى يعني قضيه الترمل وابنها يتيم، وانما اخذت يعني الولد الى يعني حلق القران الكريم وحفظ القران، ثم اخذته الى الباديه يعني تعلم
العربية
أشعر بقى. صار شاعرا يعني متمكنا جدا، ولو قلنا بعض أشعار الشافعية تعجب الأمهات يعني اللي بيسمعون الآن كيف يعني الأم صنعت ابنها بهذه القوة. احنا عارفين الشافعي فقيه شافعي يعني رصين جدا، لكن في اللغة والأدب شيء غير عادي. وبعدين ودته تعلم الرماية فلم يكن يخطئ 100 رمية ولا يخطئ مرة، صار فارس في الرماية. يركب الفرس وبيجري، يعني مش بقى يعني يقولك سندوني عشان اركب على يعني فرس كده عشان يتفسح ولا حاجة، لا ده الفرس وهو بيجري بيمتطي صهوة الجواد ينطلق يعني. ولو عددنا مناقب
لا، وهو بالنسبه لي برضه حاجه تخصني ان هو الشافعي كان من امهر الناس بالطب. وكان يعني كان يقولون انه ان لولا الشريعه لكان من امهر اطباء زمانه، لكنه كان مشغول بالشريعه عن دراسه الطب، لكنه كان ماهر وكان بيجلس له بعض الطلبه يعلمهم طب. يعني فما شاء الله يعني عالم في كل
يعني موسوعي
موسوعي.
فيعني عشان كده عايز اقول يعني فعلا كل ام وكل اب ممكن يحلم معانا ان يربي عالم يعني من
هؤلاء.
واللي ما قدرش يحققه يعني لا شك ان كل واحد من مستمعينا الان هم من اصحاب القلوب الحيه المتالمين لاوضاع الامه. طيب الالم ده انا عايز احوله الى
عمل
والى عمل. يعني اقول والله انا ما قدرتش ان انا احقق في ذاتي هذه المساله، خلينا احقق في ابني في بنتي واصرف عليه في هذه المساله من الجهد والوقت والعنايه، اشوف كيف صناعه العلماء من خلال متابعه برنامج زي ده. ان انا النهارده هنا وبكره ابقى في مكان اخر، والمسائل دي يعني ليس فيها ابدا يعني اعجاز، ولا تبص لوضعك المادي، ولا تنظر ابدا الى وضعك الادبي، انك انت راجل حارس ولا فلاح ولا راجل عامل في مصنع، ابدا. من هذه البيئه خرج افذاذ
صحيح
من علماء العالم. ابو يوسف يعني كان ابوه غلبان جدا وكان بيروح يشتغل، وبعدين يعني بيحب العلم شويه، يروح للامام ابو حنيفه، في الامام ابو حنيفه يلاحظ ان يوم بيجي ويوم ما بيجيش، ما بيجيش ليه؟ يقول ابويا بيضربني، يقول لازم تيجي تشتغل عشان تساعدني في مصاريف البيت، شاب صغير. فكان الامام ابو حنيفه يعني من اوائل الائمه اللي انشا قضيه المنحه الدراسيه. فقال له طب انا ادي لك فلوس بس تيجي،
بس تيجي يعني.
فصار ابوه يضربه اذا تخلف عن مجلس ابي حنيفه بعد ما كان يضربه.
بس النيه مختلفه.
يعني احنا النهارده بنقول يعني شوف ابو يعني ابو يوسف صار هو الامام الاول
صحيح
الذي جلس مجلس الامام.
وعلى فكره هذا متكرر يا دكتور، انت لما تيجي تراجع سير العلماء هتجد ان جل العلماء كانوا من الفقراء، القليل منهم كان من الاغنياء. يعني امام الشافعي اللي كنا بصدد الحديث عنه، انا اذكر ان قرات ان هو كان عندما يعني بدا يكتب العلم وفي الكتاب كان يبحث عن الواح العظم في الشارع عشان يكتب على العلم، وكان يلقيها عنده في جره في البيت يجمع عنده العظام التي كتب عليها لانه لا يجد ما يشتري به الاوراق. وفي يوم من الايام اكتشف ان هو جنبيه الديوان اللي هو المؤسسه الحكوميه اللي كانت موجوده ساعتها، فذهب الى هناك يستوهب الظهور. يعني ايه الظهور؟ يعني الاوراق اللي مكتوب على ظهرها وخلاص ما عادش تستخدم، في الناحيه الثانيه ممكن يكتب عليها فبيستوهبها عشان يكتب على ظهرها.
انا عندي الى الان اللي هو الدرافت اللي هو الاوراق، يعني فعلا يشهد الله في بدايه حياتنا احنا ما كانش عندنا فعلا فرصه ان احنا نشتري اوراق، وكنا نجيب اوراق الامتحانات عندنا طبعا بعد ما يوزعوا الاوراق للطلاب بيبقى اوراق امتحانات، وكان يبقى ورق قديم جدا واصفر
نجمعه عشان نكتب عليه،
فنكتب على ظهره يعني. وكتبنا كتب، يعني انا كتابي مثلا العبادات واثرها في اصلاح الفرد والاسره والمجتمع والامه، وكتاب الميراث بين الوصيه والقانون، الاصول بتاعته الى الان مكتوب خط ايدي
على الظهور،
على الظهور. يعني زي
عشان كده عرفنا منين بقى.
لا لا
هذا العلم من علم الشافعي. ما يبقاش في نوع من الاحباط عند المشاهد او المشاهده من الظروف اللي موجوده، وكثير منهم نشا في ظروف صعبه، ظروف سياسيه صعبه، ظروف اقتصاديه صعبه، ظروف في البعد في المسافات. انا اذكر قصه بكي بن مخلد رحمه الله، كان من علماء الاندلس، راح يتعلم في بغداد على ايدين احمد بن حنبل رحمه الله، مشي من الاندلس لبغداد على رجليه، قطع مشوار في سنتين لان هو كان بيقعد في كل محطه يشتغل عشان يحصل بعض الاموال يشتري بها بعض الزاد يكمل بيه مدينه ثانيه، وهكذا لحد ما وصل عشان يتعلم على ايدين احمد بن حنبل، قطع سنتين مشوار. فممكن العالم يكون في ظروف صعبه لكن بيتغلب على هذه الظروف ويصل اذا كان عنده الاخلاص والنيه والعزيمه الصادقه، بيوصل ان شاء الله.
هو ده الحقيقه لنفسي، يعني كل اب وام وكل استاذ ومعلم وكل يعني عالم ايضا يبتدي يتبنى يعني ابنائه وعلماء يعني طلاب العلم، اللي يبقى فعلا عنده هذه الإرادة القوية والإدارة السوية والانطلاقة الفتية. وهي الحقيقة يعني
حلوة الجملة الأخيرة دي حضرتك قولها لنا تاني.
الله يرضى عليك. أنا كاتبها في كتابي اللي هو سورة الفجر، سورة الكهف، منهجيات الإصلاح والتغيير.
جميل والله الكتاب.
من قصة سيدنا موسى مع ذي
الخضر. مع الخضر.
أول آية يعني في القصة، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا. هو كان ربنا قال لي روح يتعلم، لأنه صحيح. هو كما جاء في صحيح البخاري يعني سئل بعد خطبة عصماء هل هناك من هو أعلم على وجه الأرض منك؟ قال لا. فربنا أراد يعلمه شيء في
هو طبعا عشان إخواننا برضه بيشوفونا. سيدنا موسى طبعا ما قالش هذه الكلمة كبرا، إنما كان بيقول هذه الكلمة لأنه نبي يوحى إليه
وكليم الله طبعا.
فليس من المعتاد أن يكون هناك أعلم من النبي في الزمن. فإذا بالله عز وجل يشير إليه لهذه الجزئية. طبعا زي ما بنقول دايما يعني حسنات
الأبرار
سيئات المقربين، فهو بالنسبة لي ما كانش المفروض يقول هذا الكلام، فربنا سبحانه وتعالى علمه بأنه أرسله للخضر يعني.
صحيح. فأول يعني آية في الموضوع لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، زي سيدنا بقية حقبة يعني يمشي مئات السنين، يعني هصل سأصل إلى
من يعلمني
ومن يعلمني ولو مشيت على رجل مئات السنين.
سبحان الله.
فسميت دي الإرادة القوية. الإدارة السوية، إنه بقى بيدير وقته، بيدير أكله وشربه، وقتنا غداءنا، يعني نادى للفتى بتاعه وشاف العنوان، طب احنا اخطأنا، احنا عملنا، راح لسيدنا الخضر وسأله، يعني دي إدارة للوقت وإدارة للجهد وإدارة أنه يتفرغ يبقى مع حد بيساعده. الانطلاق الفتية، الثلاث قصص اللي حصلوا مش دباجة، أن ربنا يقول فانطلق فانطلق فانطلق. يعني أنا أريد فعلا طلاب العلم أن يتحرك حركة فيها انطلاقة، يعني ما يجلس يبقى أسير ظرف سياسي، ظرف اجتماعي، ظرف اقتصادي، ويقعد يكون جنبه ويعيش شعور الضحية.
لا، عايزين مبادرة، حركة،
مبادرة. يعني يشهد الله سبحانه وتعالى، يعني جاءت علينا أوقات كنا نأكل وجبة واحدة في اليوم لكن نبيت في المكتبات ونقرأ ليل ونهار، ويعني وكنا سعداء بهذا، ولازلت يعني أستعذب هذا عندما يعني أتذكره. فمش عايز شبابنا يسمعنا نحن بنتكلم في 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 تاريخ ومسألة صعبة، لا. نحن نستطيع أن نصنع التاريخ والعالم بهذا القرآن وبهدي سيد الأنام، بس احنا نخطو في طريق العلم لأن هو ده المفتاح. اقرأ، يعني هو ده المفتاح.
نعم. طيب حضرتك، احنا دلوقتي بنتكلم عن الأمة الإسلامية والبون الشاسع بين ما نحن عليه الآن وبين الوصف الذي وصف به ربنا عز وجل هذه الأمة الكريمة في كتابه الكريم.
نعم.
قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. الحقيقة الواحد لما بينظر إلى حال الأمة الإسلامية وكثير من الغيورين على الأمة الإسلامية ويجد وصف رب العالمين سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس، ويجد الوضع الذي نحن فيه الآن، ينتبه أحيانا شيء من اليأس والإحباط والقنوط، وأن هناك يعني أعوام طويلة جدا أو قرون طويلة جدا حتى تصل الأمة إلى ما تريد أن تصل إليه. إحنا بداية عايزين نقول الإخوة المشاهدين والمشاهدات المكانة التي وضع ربنا عز وجل الأمة فيها، بحيث كل واحد يرفع رأسه ويفتخر أمام العالم أجمع أنه مسلم وأنه ينتمي لهذه الأمة الكريمة. إيه المكانة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني وضع فيها هذه الأمة؟ وأنا أعلم أن حضرتك عملت فيها كتاب خاص في مكانة هذه الأمة.
الحقيقة يعني فعلا لما بقرأ القرآن بشعر أن أنا برتفع لفوق جدا، أن القرآن يراعي فيا كإنسان يعني عنصر الطموح. أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوك الحياة تبخر في جوها واندثر. لما القرآن يخاطبني وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني نحن الأمة الرائدة، يعني لا نكون أبدا أمة راكدة. ولذلك هذه الآية أخذتها من سياقها وكتبت يعني الكتاب بعنوان قبلتنا بين أمة راكدة اللي هو الواقع وأمة رائدة. وإيه عناصر الأمة الراكدة في واقعنا الآن؟ عناصر أو يعني مظاهر وسمات الأمة الرائدة، ثم الخط البياني الصاعد بين أمة راكدة وأمة راكدة. هو الكتاب ثلاث فصول يتعلق بهذه القضية. فيعني زي ما يعني حضرتك ذكرتنا بالآية، الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأبو هريرة يقول جعل الله خيرية هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإيمانها بالله، فإذا تركت واحدة من هذه ذهبت خيريتها وعاد عليها أعداء أعداؤها. ويعني فهذا ال السمت الموجود يعني في كتاب الله عز وجل لأمة الإسلام، سمت أمة ناس بتحج وتجتمع مع بعضها، لكن لما تشوف آخر آية في سورة الحج بترسم الصورة النهائية اللي هي بعد الحج ده المفروض نبقى إيه؟ وجاهدوا، أو لو جبناها الآية اللي قبلها، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير لمين؟ للدنيا كلها، مسلمين وغير مسلمين. وبعدين وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، يعني الاصطفاء والاجتباء. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا يعني لئلا إيه؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة عشان توصلوا لهذه المسألة، وآتوا الزكاة، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يعني تعجب ان سورة الحج تختم ب يعني النصير، يعني اخر آية في السورة، واحنا رايحين نحج، احنا بنتكلم عن حج، يعني الواحد محتاج ايمانيات ومحتاج يعني ناس تذكره بالتلبية وبالذكر وبالدعاء،
بس إنما بيذكر الأمة بدورها.
بدورها. وبعدين في تضعيف هذه السورة نفسها، الذين إن مكناهم في الأرض، يبقى لازم توصل للتمكين. التمكين في الأرض أن تملك أسباب القوة المادية وأن يكون عندك قرارات إدارية تستطيع أن يعني أردت شيئا أن تقرره وأن تفعله. إن مكننا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فالأمة يعني لابد أن يكون عندها قدر من التمكين. التمكين ده اللي يسخر أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني النصير يعني آخر آية في السورة وإحنا رايحين نحج. إحنا بنتكلم عن حج يعني الواحد محتاج إيمانيات ومحتاج يعني ناس تذكره بالتلبية وبالذكر وبالدعاء.
بس إنما بيذكر الأمة بدورها.
بدورها. وبعدين في تضعيف هذه السورة نفسها الذين إن مكناهم في الأرض يبقى لازم توصل للتمكين. التمكين في الأرض أن تملك أسباب القوة المادية وأن يكون عندك قرارات إدارية تستطيع أن يعني أردت شيئا أن تقرره وأن تفعله. إن مكننا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فالأمة يعني لابد أن يكون عندها قدر من التمكين. التمكين ده اللي يسخر أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإحنا بنجد صورة الأمة صورة فعلا حية ناضرة قوية متطورة متحركة فيها النضج فيها الخلق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاون وهو يعلم به. يعني كلنا يعلم الآن أن كل 5 ثواني بيموت إنسان في العالم بسبب الجوع. فهل هذه هي الأمة المنشودة حتى لو كانوا غير مسلمين؟ نحن نتألم لآلام أي إنسان يعني
يعاني
في أي مكان من الأرض. فهكذا رسمت الصورة. الصورة الموجودة الحقيقة صورة مختلفة كثيرا ليس قليلا. يعني احنا عشان يعني يكون عندنا انطلاقة صحيحة لازم نبدأ من فهم الواقع.
هو لازم يعني بس انا برضو انا يهمني اعرف ايه هو المستوى اللي انا عايز اوصله. لان ساعات بيبقى طموح المسلم الغيور انه يخرج من ازمته ومش عارف حجم أمته قد إيه. حجم أمته أو المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادها لهذه الأمة مش مجرد أن هي تعيش كويس أو مش مجرد أن هي تبقى أمة صالحة، لكن أجد أن من ألزم أدوار هذه الأمة أن تكون أمة مصلحة. يعني أمة تصلح في ذاتها وتصلح غيرها ويكون لها هم إصلاح العالم كله. أنا بجد حضرتك في الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس معنيين الحقيقة أحب أن أنا أشارك فيهم والمشاهدين ومشاهدات وحضرتك طبعا. المعنى الأول أن هو الأمة أخرجت للناس بمعنى أن ليها دور مع الناس. أخرجت لن تخرج للمسلمين فقط إنما خرجت للناس لعموم الناس، فلها أن تصلح المسلمين وتصلح غير المسلمين. وأنا بقول عامة الأرض عامة أهل الأرض بقول للمسلمين وغير المسلمين كم خسر العالم حقيقة بانزواء أمة الإسلام عن دورها الحقيقي، وكم يعني عدلت الكثير من الموازين عندما كانت الأمة هذه الأمة الرائدة تأخذ دورها في العالم. يعني فعلا الأداء
الندوي
طبعا الكتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأن في معايير كثيرة اختفت عندما اختفت هذه الأمة. في ظلم كثير تفشى في الأرض وفي أخلاق كثيرة جدا منحدرة انتشرت في الدنيا، والأمة الإسلامية هي التي أوكل لها هذا الإصلاح. كنتم خير أمة أخرجت للناس لكم دور مع الناس. وده الكلام اللطيف اللي قاله ربيعة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه مع رستم قائد الفرس لما قال له لقد ابتعثنا الله. شوف المعنى، لو أنا حسيت بالكلمة اللي قاله ربيعة بن عامر ده ابتعثنا الله نفس كلمة الأنبياء. يعني الأنبياء مبعوثين مرسلين، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. الرائع نظرته للآخرين. هو رستم بيسأله انت ليه جيت من المدينة المنورة ولا من مكة المكرمة من الجزيرة العربية من بعيد لحد ما توصل أرض فارس؟ ما انت قاعد هناك خلاص أمورك يعني مستقرة، بتاكل وبتشرب ومع عائلتك وتجارتك ماشية، ايه اللي خلاك تقطع هذه المسافات؟ من أجل المادة، من أجل الدنيا، من أجل الأموال؟ قالوا لا، أنا عندي دور، عندي يعني مهمة، أنا عايش عشانها. المهمة ديت أن أنا أوصل بالخير للعالم أجمع. كنت سعيد جدا وأنا أقرأ في قصة إسلام التبت، وكنت بقدم يعني أحد البرامج على وصول الإسلام للصين، والإسلام وصل إلى أعلى بقاع العالم، إلى أعلى قمة في العالم للهيمالايا في ظروف بيئية صعبة جدا، في صقيع شديد جدا، في لغة غير مفهومة، وعرفت انهم وصلوا في عهد عمر بن عبد العزيز، يعني في القرن الاول الهجري. تخيل انت يعني بعد 100 سنه من الاسلام وصلنا لاعلى نقطه وابعد نقطه في العالم. ده ناس حاسه بالقضيه، ناس تركت كل شيء، تركت صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وتركت صلاة في المسجد النبوي ب1,000 صلاة، وهاجرت وتركت الديار والضياع والأهل والعشيرة وانطلقت إلى هذا المكان. ليه؟ عشان تحمل هم هذه، لا ليس هذا هم هذه الأمة، لكن هم هذه الأرض بكاملها. استخلف الإنسان في الأرض ليؤدي وظيفة معينة في الأرض، أن يعبد الله عز وجل في هذه الأرض، وله أن يصل بكلمة الله إلى كل بقعة من بقاع العالم. ده دور الأمة الإسلامية. صح. طموحنا مش عايزينه يصغر فقط لإخراج الأمة الإسلامية من أزمتها الاقتصادية أو من الاحتلال في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير. طبعا ده كل ده مهم جدا وأولويات، لكن مش ده بس، مش ده نهاية الطريق. نهاية الطريق إن أنا أوصل بالخير بتاعي لكل مكان على وجه الأرض. يبقى دي النقطة. فضح
يعني هل يعني يمكن أن يكون أمرا عبثيا؟ ومستحيل طبعا أن يكون، أن يوميا يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بأن نقول الحمد لله رب العالمين. نعم. مش رب المسلمين.
سبحان الله.
وبعدين لاحظ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة مرتين، الرحمن الرحيم، وبعدين الحمد لله رب العالمين، بعدها الرحمن الرحيم، فوقعت العالمية بين أربع رحمات.
الله أكبر.
يعني ده اللي بيخلينا أقول كل مسلم لازم ينطلق من الصلاة. نحن ندعو إلى الصلاة، إلى قراءة في الصلاة ليس فقط تصح بها الصلاة وإنما نصنع بها الحياة.
نعم.
يعني دائما أقول هذا الشعار حتى إخواننا الخطباء والأئمة، أقول نحو خطبة ليس فقط تصح بها الصلاة وإنما نصنع بها الحياة، نحو قراءة في الصلاة أو ذكر في الصلاة ليس فقط تصح بها الصلاة وإنما نصنع به الحياة. يعني كيف إن أنا فعلا أشعر بالمسؤولية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم.
إن أربع رحمات يعني تحف العالمية. الحمد لله رب العالمين، يعني بين بسم الله الرحمن الرحيم وبين الرحمن الرحيم. وأيضا لما يعني رحت يعني زرت روسيا من كام شهر ونزلت على كازان، قالوا لي إن في قبر الأربعين صحابيا. 40 صحابي
وصلوا لهذا المكان،
وصلوا إلى هذه الأرض الشاسعة جدا البعيدة جدا.
سبحان الله.
40 صحابي وقالوا قبورهم موجودة في هذه الأماكن. يعني تعجبت وقلت فعلا الدور الرسالي. يعني هذه أمة أخرجت لا تتقوقع أبدا.
نعم.
وشوف يا دكتور راغب، الحقيقة كل الذين شغلوا أنفسهم بأنفسهم أضاعوا أنفسهم. فعلا يعني الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، زي ما قال أبو أيوب الأنصاري، فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والأولاد وترك الجهاد والغزو والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في البلاد.
عموما حضرتك الموضوع طبعا كبير، ولعل إن شاء الله يبقى بينا يعني استكمال لهذه القضية إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. هو احنا عندنا حضرتك طبعا وضحت الرؤية أعتقد للإخوة المشاهدين والمشاهدات الآن في هذه الحلقة قيمة الأمة الإسلامية، ولعل محتاجين برضو في الحلقات القادمة نركز أكتر عشان نرفع الهمة عند المسلمين. وهذا ليس نوع من التدليس على المشاهد، لكن هو ذكر حقائق ووقائع وأدلة وبراهين. إن شاء الله رب العالمين ننطلق منها إلى حل الأزمة التي تعيش فيها أمتنا الإسلامية الآن. أنا أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجازي الدكتور صلاح سلطان على مشاركته الفعالة في هذا البرنامج، وأن نسأل الإخوة والأخوات جميعا أن يتابعونا إن شاء الله في الحلقات القادمة. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.